صلاة الجمعة هذه من باب إضافة الشيء إلى زمنه إلى زمنه ووقته، فهي الصلاة التي تفعل في وقت الجمعة. وسمي هذا اليوم يوم الجمعة اجتماع الناس فيه على الصلاة، ولأنه جمع فيه من الآيات الكونية ما لم يجتمع في غيره، ففيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وأخرج منها وفيه تقوم الساعة إلى آخر ما فيه من الخصائص. نعم، فلهذا سمي يوم الجمعة، وقد ذكر اسمه بلفظه في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهل ذكر في القرآن يوم آخر بعينه سواه؟ نعم، يوم السبت. أي نعم، لكنه يوم السبت ذكر على سبيل التوبيخ واللوم، وذكر غيرهما. ها؟ ما ذكر أبد. تذكر يوم الحج الأكبر؟ لا، يوم الأسبوع. ما بتكون من يوم الأسبوع؟ لا، يوم التراب هذا يوم الجمعة وسط، يوم هذا يوم القيامة. طيب، نعم، ها؟
يوم السبت.
يا السبت هو المراد يوم السبت.
أصحاب السبت.
لا، ولقد علمتم لا يعبدون منكم في السبت. نعم، لكن المراد السبت، المراد يوم السبت لا شك. اي نعم، ويوم الزينة هذا بالنسبة لبني إسرائيل. نعم. قال: باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، عنهم الضمير جمع والراوي اثنان، فكيف يكون ذلك؟ نقول: لأن عبد الله بن عمر عن اثنين هو وأبوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه جملة حالية وليست مفعولا ثانيا، لأن سمع هذه تتعلق بشيء محسوس، فهي كالرؤية البصرية. الرؤية البصرية تنسب كم؟ مفعولا واحد. فإذا قلت: رأيت الرجل يسعى، جملة يسعى جملة حالية، وهذه أيضا جملة حالية سمعت، لأن السماع يتعلق بالأمور المحسوسة ما هي بالأمور العلمية التي في القلوب. نعم، يقول: على أعواد منبره، جمع عود، والمنبر المكان المرتفع، فهو من النبر وهو الارتفاع. وأعواد منبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن خشب صنعت من أثل الغابة، صنعها غلام لامرأة من الأنصار، وجعلها ثلاث درج. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الأول يخطب إلى جذع نخلة، وزعم بعض المؤرخين أنه كان خطب على منبر من طين، ولكن لم يذكر. والمعروف أنه كان يخطب إلى جذع هذه النخلة. ولما صنع المنبر وصعده النبي عليه الصلاة والسلام أول جمعة، بدأ هذا الجذع يحن كحنين العشاق، مثل حنين الإبل، لأنه فقد النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، حتى نزل الرسول عليه الصلاة والسلام وسكته فسكت. وهذا من آيات الله الدالة على أن كل شيء من جماد وحي، وسواء كان الجماد في حياة أو ما في حياة فإنه يعلم ويعرف. فهذا أحد حصل، ينمو ولا لا؟ ما فيه نمو. ومع ذلك يحبنا ونحبه. والحصى سمع يسبح بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وحجر كان يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة. هذا أيضا جماد، ومع ذلك أحس بفقد الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل يحن. ما سكت إلا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وسكنه. وهذا المنبر صنع له على ثلاثة درجات. ولما صنع له وصار يخطب عليه عليه الصلاة والسلام وهو من الأثد، بقي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر وعثمان وعلي وأول زمان معاوية. وزعم بعض المؤلفين، وأخشى أن يكون من دسائس الرافضة، أن معاوية طلب من مروان أن ينقل منبر الرسول عليه الصلاة والسلام للشام، أن يرسل به إلى الشام. ولما هم بذلك يقال إنه حصل في المدينة ظلمة، وحتى شوهدت النجوم، ولما رأى ذلك مروان أظهر للناس أنه لا يريد أن يقلعه ويذهب به إلى الشام، وإنما يريد أن يزيده، فزاده من 3 درجات إلى 6 درجات، وبقي على هذا حتى احترق المسجد في سنة 654 هجرية. ثم بعد ذلك احترق مع المسجد، وصار الخلفاء كل واحد منهم يأتي بمنبر إلى ما حتى وقتنا هذا. الشاهد أن قوله على أعوادي منبره، يقول المنبر هو عبارة عن 3 درج من خشب من الأثر اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام يخطب عليه. يقول لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات. لينتهين اللام هذه موطئة للقسم، والنون للتوكيد، والتوكيد هنا واجب أو كثير أو قليل؟ واجب. توافقون؟ توافقون واجب لتمام الشروط 4، فهو مثبت وفي قسم ومستقبل ولم يفصل علامه، فيكون هنا التوكيد واجبا. نعم. لينتهين أقوام نكرة، ولم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن من عادته أنه لا يعين أحدا حتى وإن كان يعلمه، مع أنه في آخر الحديث يحتمل أنه يعلمهم أو لا يعلمهم. على كل حال، من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يعين أحدا ولو كان يعلمه. ولهذا في قصة بريرة التي كاتبها أهلها وأرادت عائشة أن تشتريها وتشترط الولاء لها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فاستأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذها واشترطي لهم الولاء، فأخذتها واشترطت الولاء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وهو يعلمهم ولا لا؟ يعلمهم، لكن هذه من عادته، لأن تعيين الإنسان في مثل هذه المقامات تجريح له في الواقع، وليس المقصود أن نجرح الشخص. وش المقصود؟ أن نبين الحق، أن نبين الحق وأن هذا باطل فلا يجوز. والتجريح في المقامات العامة هذا لا يحصل به مصلحة أبدا، ما يحصل به مصلحة، لأن الإنسان لاحظ بعد في غير الرسول عليه الصلاة والسلام، الإنسان إذا عين شخصا معينا ربما يحمل على أن العداوة شخصية وأراد أن يشفر به. انظروا إلى المؤمن، مؤمن آل فرعون، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما قال أتقتلون موسى حين قال ربي الله، قال أتقتلون رجلا، لئلا يتهم بأن دعوته إلى الحق دعوة شخصية عصبية. نعم، وهذا من حسن الدعوة. نعم، عن ودعهم الجمعات. ودعهم، ودع هذا مصدر، وش فعله؟ ودع الماضي، والمضارع يدع، والأمر دع. وهذا المصدر قليل، مثل إذا قلت يذرهم، يذرهم هذا فعل مضارع، والماضي ها؟ لا لها ماضي، لا بعضهم يقول لها ماضي، وذرهم، والأمر ذر، والمصدر وذر. هذه قليلة. نعم، عن ودعهم الجمعات، هنا المصدر مضاف إلى الفاعل، وجمعات مفعول به. أو إذا لم ينتهوا عن ودع الجمعات، ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ليختمن الله على قلوبهم، الختم بمعنى الطبع، وسمي ختما مثل ما يختم الإنسان على الظرف لأجل زيارة التوثقة. والمعنى أنه والعياذ بالله يختم على القلب في غلاف، كأنه في غلاف لا يصل إليه خير قط، لأنهم تركوا الجمعات. يقول ثم ليكونن من الغافلين، هذا نتيجة الطبع أو الختم الغفلة، الغفلة عن ذكر الله وعن آياته. والغفلة عن ذكر الله وآياته تستلزم أن يكون أمر الإنسان فرطا، ما يستفيد من وقته ولا من عمره. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ضائعا والعياذ بالله. نعم، هذا الحديث يستفاد منه عدة فوائد. أولا، التحذير من ترك الجمعات، من قوله لينتهين أو لا يختمن الله على قلوبه. ثانيا، أن ترك الجمعات من كبائر الذنوب. من أين تؤخذ؟ من الوعيد عليه، وكل ذنب عليه وعيد فإنه من كبائر الذنوب. ثالثا، أن الجمعة فرض عين، أنها فرض عين. وش الدليل؟ لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالحاضرين وصار التارك، ولم يكن على التاركين إثم. الفائدة الرابعة، مشروعية الخطبة على المنبر، لقوله على أعواد منبره. الخامسة، أنه ينبغي في الأحكام العامة أن تكون علنا مظهرة، لأن الرسول أظهرها في الخطبة، في خطبة الجمعة. والسادسة، أنه ينبغي في الخطب أن يذكر فيها ما يناسب المقام، فما دامت خطبة الجمعة من أهم ما يذكر فيها إيش؟ الحث على الجمعة والتحذير من إضاعتها. ومن فوائد الحديث الرد على الجبرية. أولا، من قولهم لا ينتهي، من قوله لا ينتهينا، وقول ودعهم، كل هذا إضافة الفعل إلى الفاعل، وهذا أمر معلوم الحمد لله. كل إنسان يعرف أنه يفعل بالاختيار ويدع بالاختيار. نعم، ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب، من أين تؤخذ؟ من قوله لا ينتهين أو لا يختمن الله، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك الجمعات سببا للختم على القلب، للختم على القلب. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أن الله عز وجل لا يجازي الإنسان بالإقدام على المعصية إلا حيث كان الخطأ منه، أي من الإنسان. فمن هذه الإنسان ما يجازى بالصرف عن الخير إلا بسبب منه. الختم على القلب حتى يصبح الإنسان غافلا هذه عقوبة عظيمة. أولا، والسبب سببها الإنسان، وادعو الجمعة. ولهذا قال الله تعالى في سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وجعل سبب إزاغتهم زيغهم، زيغهم هم. ولكل شيء سبب. ومن فوائد الحديث ذم الغفلة عن ذكر الله وعن آياته، حيث جعله النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة ثم ليكونن من الغافلين. ليكونن، ليش بالأول يقول لا ينتهين وفي الثاني يقول لا يكونن بالضم؟ وبالأول فتح، مع أن الفاعل جمع في كل فعلين. توافقون على هذا؟ ها؟ يقول لأن الأول معتل والثاني صحيح. نعم. والثاني نعم. لا ينتهين أقوام جمع يا أخوان، ما أفتنا عن التوكيد. الأول فاعله ظاهر، اسم ظاهر. الأول فاعله اسم ظاهر، والثاني فاعله ضمير، ضمير واو الجماعة. وهذا هو السبب. إذا كان الفاعل من فعل المضارع المؤكد بالنون، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا لازم أن تكون النون مباشرة في الفعل لفظا وتقديرا، وإذا باشرت الفعل لفظا وتقديرا وجب بناؤه على الفتح. إذا باشرته لفظا لا تقديرا يبنى ولا لا؟ ما يبنى. إذا باشرته لفظا لا تقديرا فإنه لا يبنى. الآن لا يكونن هي مباشرة للفعل لفظا، نون الفعل جنب نون التوكيد، لكنها ليست مباشرة له تقديرا. لماذا؟ لأن بينه وبينها واو الجماعة المحذوفة التقاء السكنين، واضح؟ كما أنها إذا باشرت الفعل تقديرا، إذا باشرت الفعل تقديرا ينصب، يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. إذا باشرته تقديرا يبنى على الفتح، ها؟ كقول الشاعر: لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تهين الفقيرة أصلا، لا تهينن الفقيرة، لا تهينن الفقيرة علك أن تركع. وستأتينا إن شاء الله في درس اليوم، هذه ما جاءت من الأخيرة. نعم. طيب، هذه 10 فوائد أظن. ها؟ نعم نعم. وهي اي نعم، هذه فائدة، انه ينبغي في الخطب ان لا يعين المخالف لا ما ذكرناها في الفوائد، ذكرناها في الشرح، واضح؟ وهي فائدة جليلة. نعم لا قولها جمعات لأن الجمعات كثيرة، والرسول ما قال عن ودع جمعات، قال الجمعات فالمراد الجنس، لكن سيأتينا إن شاء الله. نعم قد ورد حديث من ترك ثلاثة جمع تهاونا، اصبر، طبع الله على قلبي. فهنا الجمعات جنس، لولا تقيدها بالحديث الثاني من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبي لكانت عامة حتى لو ترك جمعة واحدة. نعم قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، متفق عليه واللفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتأدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث في بيان متى تصلي الجمعة. صلاة الجمعة فهمنا أنها فرض عين كما سبق بالحديث، لكن متى تصلى؟ هل تصلى كما تصلى الظهر بعد الزوال؟ وهل يبرد بها كما يبرد بصلاة الظهر أو يبادر بها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، لا تصلى إلا بعد الزوال. واستدلوا بالتوقيت بأحاديث التوقيت قالوا إن الأحاديث عامة، وقت الظهر وصلاة الجمعة عن الظهر. شوف الأقوال ذا اللي يقولون رحمهم واحد. نعم فقالوا الأصل أن هذه الأوقات تشمل الجمعة كما تشمل الظهر باتفاق، فلا تصح إلا بعد الزوال. وقال بعض أهل العلم وذهب إليه الإمام أحمد إلى أنها تجوز قبل الزوال، تجوز قبل الزوال. ثم على هذا القول بأنها تجوز قبل الزوال اختلف القائلون به، هل تجوز قبل الزوال في قليل بحيث تكون جائزة في الساعة السادسة مثلا، أو تجوز من حين ارتفاع الشمس قدر الرمح؟ على قولي، المشهور من المذهب الثاني أن وقت صلاة الجمعة يدخل إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح، يعني بعد طلوعها بنحو ربع ساعة مثل العيد، لكن العيد ينتهي قبل الزوال وهي لا تنتهي إلا عند العصر، أطول من العيد. نعم ولننظر الآن هذه الأحاديث أي الأقوال تؤيد. نعم يقول أول عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. قول نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة كما تعلمون يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وقال أتاك حديث غاشية، وربما قرأ رحمك الله ربما قرأ بسورة الجمعة والمنافقين، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقطع قراءته آية آية، وكان يخطب فربما خطب بسورة قاف وهي طويلة. اجتماع هذه القرائن نعم يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يبادر بها. وهذا الحديث الذي معنا حديث سلمة يقول ليس للحيطان ظل يستظل به. الحيطان جمع حائط، وهي ما يحوط المكان، والمراد حيطان البيوت. وتعرفون أن البيوت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست طويلة، قصيرة. نعم واضح، هي قصيرة، ما هي كبيوتنا الآن. والحديث يقول ليس لها ظل، فهل المنفي هنا الظل أو الظل بقيد يستظل به؟ نعم، هو الواضح أن المنفي هو الظل بقيد، أنه يستظل به، وعلى هذا فلا ينفي وجود أصل الظل، ما ينفيه، يعني لها ظل لكن ما يتسع إلى أن يستظل به. ويؤيد ذلك قوله في لفظ مسلم: ثم نرجع نتتبع الفيء. في تبين أن الفيء مو على كل مكان، تتبعونه يعني يروحون كذا يمين يسار حتى يكون مع الفيء. وهذا هو المتعين في الحديث. وقيل إن معنى قوله يستظل به تفسير للظل وليس تقييدا له، يعني وليس للحيطان ظل لأن الظل يستظل به، يكون تفسيرا له وليس تقييدا له. ومن المعلوم أن هذا التأويل ضعيف، وش يضعفه؟ لأن الظل معروف هو الذي يستظل به، فكونه تقييدا هو المتعين. الله قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية: على عهد النبي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ما كنا نقيل، القيلولة هي النوم نصف النهار، هي النوم نصف النهار، هذه القيلولة. وأما الغداء فهو الغداء في أول النهار، يعني هو الطعام في الغدوة، والغدوة هي أول النهار. ومعلوم أن الغداء لا بد أن يكون قبل الصلاة، يكون قبل الصلاة. والقيلولة النوم نصف النهار. فيقول سهل بن سعد: ما كنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة. إذن فالجمعة قبل الزوال ولا لا؟ ما دامت القيلولة عند الزوال، النوم نصف النهار كما قال الإمام أحمد، فهذا يقتضي أن تكون الجمعة قبل. وكذلك ولا نتغدى يدل على أن الجمعة يبكر فيها، لأن الغد ما يكون إلا في الغدوة في أول النهار، فإذا كانوا ما يتغدون إلا بعد فإلا هذا على أنهم يبكرون به. وقال بعض زعم بعضهم أن قوله ما كنا نقيل أن القيلولة بعد الظهر، بعد الظهر وليس قبل الظهر، وأن قوله ولا نتغدى معناه أن نؤخر الغداء إلى بعد الظهر من أجل صلاة الجمعة. وهذا يقوله من يرى أنه لا يجوز، أنها لا تجوز صلاة الجمعة إلا بعد الزوال، ولكن في هذا نظر، لأنه لو كانت القيلولة أصلها بعد الظهر لم يكن لقوله ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة. لأنه إذا كان القيلولة من الأصل بعد الظهر فلا فائدة لقوله بعد الجمعة، لأن هذا معلوم في الجمعة وفي الظهر وفي سائر الأيام. والصواب ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة من أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال، ولكن المشهور من المذهب أنها تجوز من حين أن ترتفع الشمس قدرا إلى وقت العصر، ولهذا على هذا القول هي أطول أوقات، هي أطول الصلاة وقت. والقول الثاني في مذهب الحنابلة أنها إنما تجوز في الساعة السادسة، يعني إذا كانت الخامسة دخل وقتها، سيكون قبل الزوال بساعة. وقوله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فائدة إتيان المؤلف هذه الرواية، وش الفائدة منها؟ ليكون الحديث مرفوعا حكما، مرفوعا حكما، إذ أنه لو قال سهل ما كنا نقيل لأمكن لقائل أن يقول لعل هذا بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دليل على أنه مرفوع حكم. وقد سبق لنا في المصطلح أن الصحابي إذا قال كانوا يفعلون أو كنا نفعل حتى لو لم يقل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فالصحيح أنه مرفوع حكما، لأن الصحابي يأتي بمثل هذا للاحتجاج به على أنه من فعل الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، كان يخطب قائما، كان فعل ناقص واسمها مستتر، وقائما خبرها قائما، حال منين؟ من فاعل يخطب، أما خبر كان فهي جملة يخطب. كان يخطب قائما يعني الجمعة، فجاءت عير من الشام. العير هي الإبل المحملة، وأكثر ما تكون محملة بالطعام هذه العير. وقوله من الشام الظاهر أن المقصود من نفس الشام، ما هو معنى من الجهة الشمالية مثلا، من الشام يعني من الشام نفسه. نعم. فانطلق الناس إليها، فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، رواه مسلم. العير هذه عير من الطعام، قدمت المدينة وكانوا في حاجة إليه، فلما سمعوا بها انفتلوا يعني انصرفوا إليها، والانفتال معناه الانصراف، ومنه فتل الحبل، لأنك إذا فتلت يعني تلويه فهو لين وانصراف. انفتلوا إلى هذه العير لشدة حاجتهم وظنهم أن الأمر لا يبلغ إلى هذا المبلغ، وإلا لو علموا أنه يبلغ إلى هذا المبلغ هل ينصرفون؟ لا، فظنوا أنه مع الحاجة وأنه ليس إلى هذا المبلغ أنه لا حرج عليه، فخرجوا حتى لم يبق معه إلا 12 رجل. من هم؟ لم يعينوا، لكن بالتأكيد أن أبا بكر عمر عثمان وعلي من هؤلاء الأجلة لا بد أن يكونوا موجودين. وقوله إلا 12 رجلا، رجل هذا تمييز للعدد، إلا 12. وقوله إلا 12 محله من الإعراب منصوبة على الاستثناء، وعن نصبها الألف فاعل. لأن الاستثناء مفرع فهي فاعل. استفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن المشروع في خطبة الجمعة أن يكون الإنسان قائما، لقوله يخطب قائما، وفي القرآن ما يؤيد ذلك، وتركوك قائما. ويستفاد منه لوم من خرج من المسجد للتجارة، بل ولغير التجارة، بشراء قوته بعد الأذان، لأن الآية سيقت في مقام الثناء ولا في مقام اللوم؟ في مقام اللوم. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا، لقوله لم يبق معه إلا 12 رجلا. ولكن لمعارض أن يعارض فيقول لعلهم رجعوا قبل أن يتم خطبتهم فصاروا 40، ولمعارض آخر أن يقول إنهم صاروا 12 رجلا على سبيل الصدفة والاتفاق، ولو كانوا أقل من ذلك لم يتغيروا شيئا. فالأول يقوله من يرى أن العدد لا بد أن يكون 40، والثاني يقوله من يرى أنه لا يشترط أن يبلغ 12 رجلا. ولكن في كلا الأمرين في كلا الجوابين نظر. أما الذين يقولون لعلهم رجعوا فإننا نقول الأصل عدم الرجوع، والثاني ظاهر الحديث أنهم ما رجعوا، لأنه قال لم يبق إلا 12 رجلا، ما قال ثم رجعوا، فلو كانوا رجعوا لكان يجب أن يذكر لما فيه من زوال اللوم عنهم. وأما الثاني فنقول لمن قال إن هذا وقع على سبيل التشريع، نقول من يقول لك هذا؟ ما ظنك لو خرجوا 12 ولم يبق إلا 3 أو 4 هل يتغير الحكم؟ ما يتغير، لأن الأصل بقاء الحكم على ما كان عليه. وقد قررنا فيما سبق كثيرا على أن المسائل التي تقع اتفاقا ليست تشريعا، عموما ليست تشريعا، وغاية ما فيها أن تكون مباحة فقط، غاية ما فيها أن تكون مباحة. وذكرنا من ذلك نزول الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة مزدلفة في الشعب، نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا ثم ركب حتى في مزدلفة، فهل نقول إنه يشرع للحجاج أنهم ينزلون في هذه ليلة الشعب ويبولون؟ لا، ليس بمشروع. كذلك أيضا كون الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى مكة في حجة الوداع اليوم الرابع وبقي يقصر الصلاة، هل نقول من قدم في اليوم الثالث لا يقصر؟
لا،
الجواب لا، ما نقول لا، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في اليوم الرابع وبقي 4 أيام حتى خرج إلى منى، هذا وقع اتفاقا لا قصد. والدليل على أنه لا يختلف الحكم، وأنك لو قدم في اليوم الثالث أو الثاني أو الأول من الحجة تقصر لو زاد على 4 أيام. الدليل أنه لو كان الحكم يتغير لكان لبينه الرسول، لأن هذا أمر الرسول يعلم، كل الناس يعلمون أن من الحجاج من يقومون قبل يوم الرابع، نعم، أو بعد اليوم الرابع، وأن الرسول ما قصد أن لا يقدم إلا في هذا اليوم، فما وقع اتفاقا لا يعتبر تشريعا. وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم، إلا أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه من شدة الحديث في السنة كان يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فيما وقع اتفاقا، حتى قيل إنه كان يتتبع الأماكن التي ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيها فيبول، ينزل هو فيبول رضي الله عنه، أو التي ينزل فيها ليصلي فينزل فيها ويصلي، أو يعني كل يتحرك لها. ولكن هذا الأصل الذي مشى عليه ابن عمر خالفه عنه عليه فقيه في الصحابة، وقالوا إن هذا ما نقل على التشريع، لكن يدل على إيش؟ لا، خل ابن عمر يدل على جواز، إذا كان ممنوعا ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا هذا اللي معنى الآن من هذا من فروع تلك القائل، كونه لم يبق إلا 12 رجلا ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، نعم، ويستمر، ما نقول إنه لو بقي أقل من 12 رجلا لاختلف الحكم، لأن الأصل عدم اختلاف الحكم وبقاؤه على ما كان عليه، وكونه لم يبقى إلا 12 رجلا كما لو لم يبقى إلا 15 رجلا أو إلا 9 رجال، حكم واحد. وها هنا مسألة، وهي أن نقول قائل الصحابة لا شك أنهم خير القرون بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، خير الناس قرني ثم الذين يلونه، فكيف يقع من خير القرون أن يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يخطب الناس ويعظهم ويذكرهم؟ وتأمل قوله وتركوك قائم، الكلمة هذه تحمل لوما عظيما، كيف يقع هذا منهم؟ زعم بعض أهل العلم أن الخطبة كانت قبل نزول هذه الآية كانت بعد الصلاة، وأنهم لما أنهوا الصلاة قالوا الخطبة صناعها ليس بواجب، وأنه لما حصل ما حصل قدمت الخطبة على الصلاة. فما رأيكم بهذا الجواب؟ هذا الجواب في الحقيقة من حيث تنزيه الصحابة وتعظيم الصحابة جيد، لكن من حيث الواقع ليس بجيد. كيف ذلك؟ لأن الله في الآية يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا ما في خطبة، ما في خطبة. والأصل أن ما كان هو الذي كان، الأصل أن ما هو موجود الآن هو الذي كان موجودا من قبل حتى يقوم دليل على أن الحكم مختلف. فكما أننا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنقول أيضا الأصل أن ما كان هو ما كان، فينسحب الحكم من الآخر إلى الأول كما ينسحب من الأول إلى الآخر. فالأصل أن بقاء ما كان على ما كان، والأصل أن ما كان فهو على ما كان حتى يوجد دليل على أن الأمر تغير. وهذا هو الذي لا يشك فيه الإنسان عند التأمل، أن الخطبة كانت قبل الصلاة حتى في ذلك الوقت. نعم. يفاد من هذا الحديث وجوب حضور الخطبة لقوله فضوا إليها وتركوك قائما، فضوا إليها وتركوك قائما، وهو كذلك حضور الخطبة واجب، واستماعها واجب معروف، لأن الحضور إنما هو للاستماع، وكما تدل عليه أبن المستوفى الثانية الواضحة.
في
الحديث
نعم في هذا بليس من الحديث كنت سمعت الحديث ثم سقت الآية.
اي نعم، لا ما نسأل من الحديث لفظا، لا لازم. نعم، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى. أما من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وأضاف إليها أخرى فقد تم الصلاة، لأنه صلى ركعتين والجمعة ركعتان. وأما قوله وغيرها فهذه اللفظة الظاهر أنها غير محفوظة وأنها شاذة، فإن كانت محفوظة فيجب أن تحمل الغير على الصلاة الثنائية، لأن هذا لا يستقيم في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية. احنا لنا فيها طريقان، الطريق الاول ان نقول انها غير محفوظه، والثاني ان نقول على تقدير انها محفوظه وان ضابط الضبط فانها تحمل على الصلاه الثنائيه، وهذا امر لا يشك فيه احد. وقول فليضف اليها اخرى، فليضف اليها اخرى يستفاد منه ان ما يقضيه هو اخر الصلاه، لان المضاف الى الشيء تكميل له، فيكون ما يقضيه هو آخر صلاة وهو الصحيح كما سبق بحثه. أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها تامة بقوله وقد تمت صلاته، ويستفاد من رحمة الله بخلقه، حيث إن من أدرك بعض الصلاة فقد أدرك الكل، وهذا في الأجر والثواب. ولكن لا يستوي من أدرك الكل ومن أدرك البعض. نعم، ويستفاد منه أيضا وجوب إتمام الصلاة، وأنه لا يجوز الخروج منها، تؤخذ من قوله فليضف إليها أخرى، واللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ويستفاد منه أنه لا يشترط حضور، لا يشترط لصحة الجمعة حضور الخطبة. من أين تؤخذ؟ ومن أدرك ركعة، واللي أدرك ركعة ما حضر، ما حضر الخطبة. ولكن قد يقول قائل يمكن أن يحضر الخطبة ويقرأ عليه طارئ كاحتياجه إلى البول، ويذهب ويبول ثم يرجع وتفوته ركعة. فنقول هذه الحالة نادرة، ولا يمكن أن يحمل الحديث على هذا الشيء النادر ويترك الشيء الكثير. ولا شك أن الشيء الكثير أن من لم يدرك ركعة فهو لم يحضر من أول الأمر.